الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن ندخل في درس اليوم كنا وقفنا عند مسألة في الحديث، حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق. هذا الحديث فيه أن الجدتان، أن الجدتين، الجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأبي، أم الأم وأم الأبي، أتتا إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، أراد أن يجعل السدس التي تستحقها الجدة للجدة التي من قبل الأم. فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ فجعل أبو بكر السدس بينهما. أولا في هذا الحديث قال البوني في تفسير الموطأ: يحتمل أن يكون الوهم في حديث القاسم بن محمد، والحديث المسند الأول أولى بالصواب. الحديث الأول المسند فيه عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثا. إذن في هذا الحديث المسند جاءت الجدة إلى أبي بكر، وقالوا إنها هي الجدة من قبل الأم، لكن في هذا الحديث جاءت جدتان إلى أبي بكر. كيف؟ في الأول جاءت الجدة من قبل الأم إلى أبي بكر، وهنا جاءت أتت الجدتان إلى أبي بكر. فقال البوني في تفسير الموطأ: يحتمل أن يكون الوهم في حديث القاسم بن محمد، والحديث المسند الأول أولى بصواب، وهو الذي أخذ به مالك واحتج به. إذن الحديث الأول هو الصحيح، وهذا الحديث فيه شيء، فيه علة، علما بأن القاسم لم يدرك جده أبا بكر، فهذا الحديث فيه شيء من قبل الثبوت. ثم مر بنا هذا الكلام فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث؟ ومعنى ذلك أن هذه الجدة التي هي من قبل الأبي أولى بالإرث من الجدة التي من جهة الأم، والسبب في ذلك أنها لو ماتت هذه الجدة التي من قبل الأبي لورثها الميت لو كان حيا، والميت ما هو؟ ابنها، ابن هذه المرأة، أليس كذلك؟ ها؟ رجعنا، ها؟ هو أو بنت ابنها، ابن ابنها الميت الآن هي جدة له، ها؟ الميت الآن هي جدة له، فهو ابن ابنها، هو ابن ابنها، فلو ماتت هي وورث هو لورث هذه الجدة على أنه ابن ابنها. هذا واضح، علما بأن هذه الجدة الأخرى لو ماتت هي ما ورث هذا الابن، لأنه ابن البنت وهو لا يرث. ومعنى ذلك أن هذه أولى، أو أن هذه أقوى من تلك، فعلى الأقل يشارك أو يشرك الإرث أو السدس بينهما بدلا من إسقاط التي من قبل الأب وهي الأولى والأقوى. هذا مفهوم؟ طيب، ما جاء في العمة والعمة من ذوي الأرحام كما يقال في مصطلح الفرضيين؟ قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى. هذا المولى يقال له ابن مرسى، أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب. هذا كان جالسا عند عمر، فلما صلى الظهر قال: يا يرفع. ويرفع هو رجل من مواليه وهو من المحضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، وكأنه كان حاجبا له أو بوابا له يستأذن الناس عليه. هلم ذلك الكتاب. هذا عمر يقول لمولاه يرفع: ائتني بهذا الكتاب. ما هو؟ لكتاب كتبه في شأن العمة، يعني كتب عمر في هذا الكتاب ما يتعلق بإرث العمة، يسأل عنها، يسأل الناس عن العمة، عن حكم العمة هل لها إرث أو كذا، ويستخبر فيها قول الناس، يعني يستخبر ويسأل قول الناس في شأن وإرث العمة.
نسأل عنها ونستخبر فيها،
هذا أيضا نفس الشيء. فنسأل عنها هذا جواب الأمر، وهو قوله هلما هلما، فنسأل عنها ونستخبر فيها قول الناس، يعني ائتي بهذا الكتاب حتى نسأل عن شأن العمة ونسأل الناس إذا كان عندهم علم دوننا. فأتاه به يرفع، أتى به يرفع، فكأن رأي عمر تغير، وكأنه ما أراد أن يسأل الناس، وكأنه أراد أن يلغي إرث العمة، فدعا بتور وهو إناء أو قدح، شك هل أتى بتور أو أتى أو دعا بقدح فيهما، فمحى ذلك الكتاب فيه في التور أو في القدح، غسل الكتاب. إذن ما أراد أن يسأل الناس ولا أراد أن يعطيها شيئا. ثم قال: لو رضيك الله أقرك، لو رضيك الله أقرك، يعني لو رضي الله لك إرثا لأقرك في كتاب الله كما أقر في كتاب الله سائر النساء اللاتي يرثن، ولكن الله ما أقرك في كتابه فلست في كتاب الله. ثم قال: لو رضيك الله أقرك، لو رضيك الله أقرك، هذا تأكيد. فإذا معنى ذلك أن عمر تغير رأيه وما أراد أن يسأل الناس، وحرم العمة من الإرث، واعتبر أنها لا ترث شيئا ولا ذكر الله لها شيئا في كتابه، ولو كان لها شيء لأقر الله ذلك في كتابه. قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا للعمة تورث ولا ترث. كان يستغرب أمرها ويستعجل ويقول عجبا العمة تورث، من يرثها؟ لو ماتت لورثها ابن ابنها، لورثها ابن أخيها، لورثها ابن أخيها، لكنها لو ماتت ما ورث. قال عجبا للعمة تورث ولا ترث هي. قال أبو عمر هنا اختلف السلف ثم الخلف بعدهم من العلماء في توريث ذوي الأرحام، فهؤلاء من ذوي الأرحام والعمة من ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس بعصبة، فذهب قوم إلى توريث العمة والخال والخالة وابن الأخت وبنت الأخت وبنت الإبنة وغيرهم من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم عصبة، وأبى آخرون ذلك. وأما أهل المدينة فرووا عن عمر في العمة ما أرسله مالك في هذا الباب، وهو قول زيد بن ثابت، وهو وعليه جمهور أهل الحجاز. جمهور أهل الحجاز لا يورثون ذوي الأرحام، وإن كان العراقيون يورثون ذوي الأرحام على اختلاف في كيفية توريثهم، وهذا مذكور في كتب المواريث. ميراث ولاية العصبة يعني إرث العصبة، ميراث ولاية العصبة يعني ميراث قرابة العصبة، كيف يرثون؟ قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة يعني في قرابة العصبة، أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، وهذا خلاصته باب الحجب، فهو يرتب العصبة ويذكر كيف يحجب بعضهم بعضا، وهذا الحجب إنما هو بالقوة، فمن كان أقوى من آخر فهو يحجبه، وكذلك الحجب بالقرب، فمن كان أقرب من آخر فهو يحجب الأبعد الأضرف. قال أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، لماذا؟ لأنه أدلى بجهتين، وهذا الذي حجب أدلى بجهة واحدة وهي جهة الأب فقط، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم لأنه أقرب منه، لأنه أقرب وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب لأنهم أقوى، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم لأنهم أقرب، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب أخي الأب للأب والأم، وبنو الأخ للأب أولى من العم، هؤلاء أقرب من هؤلاء، بنو الأخ أقرب من العم. قال وبنو الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم، يعني العم الشقيق، هؤلاء بنو الأخ للأب أقرب من العم الشقيق، والعم أخو الأب للأب، والعم أخو الأب للأب والأم، أولى من العم أخي الأبي للأبي، لأن هذا عم شقيق وهذا الذي حجب عم لأب. ها؟ والعم أخو الأبي للأبي أولى من بني العم أخي الأبي للأبي والأم. هذا العم أخو الأبي أقرب من هؤلاء. والعم أخو الأبي للأبي أولى من بني العم أخي الأبي للأبي والأم، يعني أقرب من أولاد العم الشقيق. وابن العم للأبي، وابن العم للأبي أولى من عم الأبي أخي أبي الأبي للأبي والأم. العم ابن العم، هذا ابن العم للأبي أولى من عم الأبي أخي أبي الأبي للأبي والأم، لأنه أقرب منه. هذا ابن العم وهذا عم الأبي، ليس عم الميت بل هو عم الأبي. قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا، على هذا النمط وعلى هذا المثال. انصب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، يقال ينزع إلى كذا، يعني يقرب إلى كذا، فيقول انصب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، ومن يقرب في قرابته من عصبته. اذكر واعرف النسب، فإن وجدت أحدا منهم، يعني من العصبة، يلقى المتوفى، يلقى هذا الميت المتوفى، أين يلقاه؟ يلقاه إلى أب، لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه، يعني يلقاه في أب وليس هناك أحد يلقى هذا المتوفى في أب أقرب من هذا. فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، وهذا هو الحجم بالقرب والبعد. فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فإن رأيتهم اشتركوا مع المتوفى في أب واحد، ليس هناك أحد أقرب من آخر إلى الميت، فانظر أقعدهم في النسب. الآن ينظر إلى القرب في النسب أو إلى القوة في النسب. فإن كان ابن أب فقط، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان ابن أب وأمين، فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان ابن أب وأم. فهذا الأطراف ابن أب وأم يحجب بابن الأب الأقرب إلى الميت. طيب، وإن وجدتهم مستوين ينتصبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم سواء. وإن وجدتهم مستوين، إن وجدت هؤلاء مستوين، يعني ليس هناك أحد أقرب من آخر بل هم مستوون في الانتساب إلى أبي الميت، ينتسبون من عدد الآباء، يعني كل واحد ينتصب في عدد من الآباء ويصل إلى أب واحد، ويلقون مع الميت في هذا الأب، وكلهم جميعا بني أب، يعني كلهم إخوة للأب مثلا، أو بني أب وأم، أو كلهم إخوة أشقاء، فاجعل الميراث بينهم سواء، كلهم سواء في ذلك. طيب، وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم. إذن الآن الموجود ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، يقول وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم من القرابة أو من بني الأب، إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط. الآن يرث أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة للأب، يقول فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، لأنهم يحجبون. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. طيب، قال يحيى قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، الجد أولى من بني الإخوة، هو يشارك في الإخوة لكن في بنيهم يصفدهم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث، وهو أقرب من العم أيضا، الجد أقرب من العم. قال وابن الأخ للأب والأم، ابن الأخ الشقيق يعني، ابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي. هذه مشكلة، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي، يعني لو وجد الآن مولى توفي وترك إرثا، والموجود هو ابن أخي ابن الأخ الشقيق للمعتق، المعتق غير موجود، والموجود المعتق وتوفي المعتق وترك ماله، ووجد ابن أخي المعتق والجد، أيهما أولى بالإرث؟ ابن أخي المعتق، ابن أخي الشقيق المعتق أو الجد؟ يقول هنا وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي، لكن أبو عمر يقول لا، أكثر العلماء يخالفونه في ذلك، والجد عندهم أولى بالولاء كما هو أولى عندهم، كما هو أولى منهم عند الجميع بالميراث. وصحيح، لو كانت المسألة يعني مسألة إرث ليست مسألة ولاء، كان الجد أولى من ابن الأخ الشقيق، كان أسقطهم، كان يسقطهم، فكذلك إرث الموالي هو الجد أولى بذلك. لذلك قال هنا خالف أكثر العلماء مالكا في ذلك. طيب، من لا ميراث له وهم ذو الأرحام؟ قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم، هؤلاء ذو الأرحام، أن ابن الأخ للأم، يعني ابن الأخ من جهة الأم، والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم، العم من جهة الأم فقط، يعني أخو أبيك من الأم فقط، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا، فهؤلاء كلهم من ذوي الأرحام ولا يرثون شيئا في مذهب مالك والشافعي وأكثر فقهاء الحجاز من التابعين ومن بعدهم، منهم الفقهاء السبعة المدنيون وأبو سلمة وسالم وابن شهاب وربيع وابو زناد وعطاء وعمرو بن دينار وابن جريج. هؤلاء يقولون لا يرث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الإمام مالك في كلامه لا يرثون شيئا. قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا. كذلك يقول ليست هناك امرأة ترث بالأرحام وهي أبعد من هؤلاء النسوان الذين ذكرتهم في هذا الكتاب، فكل امرأة أبعد من هؤلاء النسوان الذين ذكرتهم في هذا الكتاب لا ترث برحمها شيئا، لأن هؤلاء اللائي هن أقرب منها لا يرثن شيئا، فهؤلاء أبعد وأبعد. يقول وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب، واللائي سمي في هذا الكتاب هم الأربعة أو هن الأربعة، الجدة وابنة الأخ والعمة والخالة. يقول وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا، ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها. يقول لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمينا، إلا حيث سمى الله هؤلاء النسوان في كتابه، وهؤلاء اللائي سماهن الله في كتابه هن كالآتي. يقول ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم. هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. طيب وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الجدة جاء حديثها أيضا عند أبي بكر وقد مر. يقول والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، المرأة أيضا ترث بالولاء، فإذا وجدت امرأة وأعتقت ومات المعتق فإن المرأة ترث بالعصوبة، ترث بالولاء، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فإخوانكم في الدين ومواليكم، وهي ترث بهذا الولاء. قال أبو عمر وأما سائر الصحابة فإنهم يورثون ذوي الأرحام كلهم من كان، وبهذا قال فقهاء أهل العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء في سائر الآفاق، فأغلب الصحابة يورثون ذوي الأرحام، وقد ذهب إلى ذلك الحنفية وأهل العراق. نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.